بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 42 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ويبدأ درسنا اليوم من القاعدة 48. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. الفعل يعني كل شيء تشترط فيه الموالاة، فلا يضر الفاصل اليسير عرفا. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، المعتاد عرفا. وهذه القاعدة مهمة وتوضح حكم الموالاة في العبادات والمعاملات، وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة من أبواب متفرقة من أبواب الفقه الإسلامي. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعد ابن رجب هذه القاعدة، قال: القاعدة 103 من قواعد ابن رجب، قال: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولا ينقطع بالتفرق اليسير. وهكذا السيوطي رحمه الله ذكر أيضا هذه القاعدة في كتاب الأشباه والنظائر في المجلد الثاني. قال السيوطي رحمه الله: ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر، وغالبها يرجع فيه إلى العرف، وربما كان مقدار أمن التخلل مغتفرا في باب دون باب. انتهى كلامه رحمه الله. ونص السيوطي رحمه الله أوضح وأشمل، وهكذا ذكر ابن الملقن والزركشي وغيرهما هذه القاعدة، فهي من القواعد المعروفة عند أهل العلم. قول الشيخ في هذه القاعدة: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. الفعل يعني العمل، عبادة أو معاملة، هذا العمل المفتقر إلى موالاة، إلى موالاة بعض، موالاة بين أبعاضه وأجزائه في الاعتبار به، سواء كان من العبادات أو المعاملات، فدخل القول والفعل، دخل القول والفعل. إذن هذا المقصود، الفعل ينبني بعضه، الفعل يعني العمل المفتقر إلى موالاة بين أبعاضه وأجزائه في الاعتداد والاعتبار به، سواء كان من العبادات أو المعاملات، ينبني بعضه على بعض. هذا هنا الذي يسمى الموالاة، إشارة إلى هذه القاعدة، ينبني بعضه على بعض، هذا يسمى الموالاة، ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. قال مع الاتصال، الاتصال أنت تابع حتى بلوغ نهاية العمل، وصل الشيء بعضه ببعض. ومن ذلك في اللغة الواصلة التي شعرها يوصل بشعر غيرها، فهكذا هنا الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال، الاتصال يعني تتابع حتى بلوغ نهاية العمل متتابع. إذا توضأ يتابع في الوضوء من أول الوضوء إلى آخره، هذا هو الاتصال، هذه الموالاة. قال الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. الاتصال المعتاد، المعتاد يعني من العادة، يعني مرد الاتصال المطلوب في هذه العبادة أو المعاملة ما هو المرد؟ العرف، العادة، العرف في ذلك العمل، ما تعارف عليه الناس أو ما دل عليه دليل الشرع قبل ذلك. فإذا لم يوجد الدليل فيرجع إلى العرف، إلى العادة. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للقاعدة. الأصل في العمل من عبادة أو معاملة أن يتصل بعضها ببعض، يوالي العبد بين أجزائها. الفصل اليسير المعتاد أثناء هذا العمل لا يقطع الموالاة، لا يضر العمل إذا كان الفصل يسيرا معتادا، وإنما يضر هذه العبادة أو هذا العمل أو هذه المعاملة، إنما يضر الفصل الكثير غير المعتاد. هذه معنى الإجمالي للقاعدة. تأتي أمثلة على ذلك، لابد قبل أن نلجأ ونعلق على شرح الشيخ لهذه القاعدة نذكر بعض الفوائد. محل هذه القاعدة أن هذه القاعدة مختصة بما يجب فيه الموالاة، بما يجب فيه الموالاة من العبادات والمعاملات، يعني لبيان الأقوال والأفعال التي يضرها أو يبطلها الفصل بين أبعاضها. متى يكون الفصل مضرا ومتى يغتفر هذا الفصل بين أبعاض هذه العبادة أو هذه المعاملة؟ إذن محل القاعدة، مختصة هذه القاعدة بما يجب فيه الموالاة من العبادات والمعاملات، أما لا يجب فيه الموالاة فليس مرادا بهذه القاعدة. هذه فائدة. هناك فائدة ثانية، حكم الموالاة في العبادات. فالعبادات بالنسبة للموالاة بين أبعاضها وأجزائها على قسمين، قسم من هذه العبادات وهذه المعاملات متفق على وجوب الموالاة فيه، كقراءة الفاتحة أو رد السلام، هذا لابد أن يكون متتابعا، الموالاة فيه واجبة بالاتفاق، قراءة الفاتحة ورد السلام وغيرها. هناك قسم أيضا من العبادات والمعاملات مختلف في وجوب الموالاة فيه بين أهل العلم، أكثر العبادات مختلف في وجوب الموالاة فيه، كالوضوء والطواف وكلمات الأذان، فاختلف أهل العلم في ذلك. إذن حكم الموالاة في العبادات من العبادات والمعاملات اتفق العلماء على وجوب الموالاة فيه، قراءة الفاتحة ورد السلام وغيره، ومن العبادات والمعاملات اختلف العلماء في وجوب الموالاة بين أجزائها وأبعاضها. فائدة ثالثة، الفصل بين أبعاض وأجزاء هذه العبادات وما يجب فيه الموالاة من العبادات على قسمين. هناك فصل يسير معتاد، هذا لا يضر، لا يبطل العمل. فصل كثير غير مغتفر، هذا يؤثر على العمل ويبطله غالبا. فما هو الضابط اليسير والكثير من الفصل؟ الضابط للفصل المخل بالعمل والفصل غير المخل به، نصت القاعدة على ذلك، هي العادة والعرف. الضابط هي العادة والعرف. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد المتعارف عليه. فليس هناك ضابط زمني مثلا يندرج تحته سائر الأعمال القولية والفعلية التي يجب فيها الموالاة. المرجع إلى العرف، رب مقدار من الفصل مغتفر في فعل غير مغتفر في فعل آخر، كما أشار إلى ذلك السيوطي رحمه الله فيما أشرنا إليه. وقد ذكر العلماء ضوابط في هذا لبعض الأبواب، مثلا قالوا في باب البيع والنكاح ونحوهما ضابط الفصل الطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول في عقود البيع عقود الزواج، ما أشعر بإعراضه عن القبول هذا الفاصل. وقيل ما لا يصلح جوابا للكلام في العادة، أشار إلى ذلك إلى هذه المعاني السيوطي رحمه الله في ذكره لهذه القاعدة في الأشباه والنظائر في المجلد الثاني 158. قالوا ضابط الفصل الطويل في الوضوء نشاف الأعضاء، كثير من أهل العلم سيأتي مزيد لذلك. هذه القاعدة مهمة ومفيدة تندرج تحتها مسائل كثيرة من أبواب الفقه في العبادات والمعاملات، ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بمثل هذه القاعدة. هذه القاعدة أدلتها مركبة من الأدلة الدالة على كون الموالاة واجبة في العمل المعين، فإنها تدل بالمفهوم على أن هذه الأدلة بمفهومها تدل على أن الفصل الطويل يضر بالعمل، وهذا خاص بكل مسألة يذكر فيها ما يدل على ذلك. أيضا من أدلة هذه القاعدة الأدلة الدالة على كون الفصل اليسير لا يضر بما يجب فيه الموالاة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته، وكان دركا له في حاجته. هذا حديث متفق عليه في صحيح البخاري 5242، وفي صحيح مسلم 1654. فهنا الفصل اليسير لا لم يضر لما قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. هنا صار فصل. قال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل نسي. فهذا دليل على كون الفصل اليسير لا يضر. كذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر، إلا الإذخر. إذن حصل فصل يسير بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأول وبين قوله إلا الإذخر فلم يضر، فهذا دليل يدل على أن كون الفصل اليسير لا يضر بما يجب فيه الموالاة. كذلك الإجماع في بعض الصور أن الفصل اليسير لا يضر، كما في مسألة الوضوء. يقول ابن تيمية رحمه الله: لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ، لم يسغ باتفاق العلماء، لم يسغ باتفاق العلماء. ولو تأخر القبول عن الإجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع. كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثالث عشر 411 صفحة. فكلام تيمية يؤيد ما سبق من الأدلة بأن الفصل اليسير لا يضر بما يجب فيه الموالاة. الآن نعلق على شرح الشيخ بن سعدي رحمه الله لهذه القاعدة، فيقول رحمه الله: وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات العمل الواحد لا يقطع اتصاله. وذلك، هذا تعليل من الشيخ لمفهوم القاعدة، وهو أن الانقطاع اليسير عرفا لا يضر، لا يخل باتصال العمل. وهذا كلام الشيخ يتضمن أن مرد الانقطاع اليسير الذي لا يضر إلى العرف، المرد هو إلى العرف، هذا الانقطاع اليسير الذي لا يضر مرده إلى العرف. تضمن أيضا كلام الشيخ أن الانقطاع الكثير غير المعتاد يقطع الاتصال ويضر بالعمل. ثم يبدأ الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة بذكر الأمثلة والتطبيقات. قال الشيخ: مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، لا يشترط أن يصب عليه دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. قول الشيخ: إذا اعتبرنا يعني بالفعل، لجوء الشيخ عن عهدة القول، فهذا مثال لتوضيح القاعدة. وتطهير الماء النجس عند الحنابلة يكون بصب ماء كثير بلغ القلتين، يصبه مرة واحدة، أو مع تراخي يسير فيطهر الماء. أما لو صب الماء نفسه عليه لكن مفرقا كل يوم ربعا مثلا، فإن الماء الذي يصبه كل يوم ينجس بملاقاة الماء النجس، وهكذا ما بعده، فلا يطهر الماء. والشيخ يرى أن الماء يطهر إذا زال التغير بأي وجه، وهو قول في مذهب الحنابلة أيضا، ما يدل على الخلاف في هذه المسألة. ثم قال المثال الثاني، قال الشيخ: وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. يعني مثال: سلم المصلي في الثالثة من الرباعية، ترك ركعة ثم ذكر بعد الصلاة أنه ترك ركعة، فما حكمه؟ الجواب: إذا كان الفصل يسيرا أتى بالركعة وسلم وسجد للسهو، وإن كان الفصل طويلا خرج من مكانه ومرت ساعة أو ساعتين ثم ساعتان أو تذكر، هنا قال الفصل كثير يستأنف الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال بعض أهل العلم من السلف كالليث والأوزاعي: يبني وإن طال الفصل ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقض الوضوء، وهذا وجه عند الشافعية. والحافظ النووي غلط هذا الرأي، وهذا الوجه عند الشافعية كما في المجموع النووي في المجلد الرابع 37، قال هذا غلط. إذن هذه المسألة والمثال الذي ذكره الشيخ، ما هو ضابط الفصل الطويل هنا في المسألة؟ عند الشافعية أقوال في ضبط الفصل الطويل، قالوا الفصل بقدر ركعة طويل، وبعضهم قال قدر الصلاة التي سهى فيها، وبعضهم قالوا الزيادة على ما نقل في حديث اليدين، وهذا بعض أهل العلم قالوا ما لم يقم من مجلسه، إذا قام هذا فصل طويل لابد يعيد. هذه أقوال موجودة، وهذا الخلاف معروف ومشهور. والحافظ النووي رحمه الله قال: صحيح عند الأصحاب الرجوع إلى العرف، فإن عدوه قليلا فقليل أو كثيرا فكثير. فكلام النووي في المجموع مجلد الرابع 38، وابن قدامة رحمه الله أيضا في المغني في المجلد الثاني 405 قال: إن طال الفصل استأنف الصلاة، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة من غير تقدير بمدة.
قال وإلى أصحاب الشافعي في ذلك خلاف، والصحيح لا حد له لأنه لم يرد الشرع بتحديده فيرجع فيه إلى العادة إلى آخر كلامي رحمه الله. ثم قال الشيخ بن سعدي: ومنها يعني من الأمثلة والتطبيقات يشترط في الوضوء الترتيب، هكذا قال الترتيب، ولا له سبق قلم لأن الكلام هو عن الموالاة لا ليس عن الترتيب. فالصحيح يشترط في الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاد الوضوء أعاده من أوله. إذن سياق الكلام يتعلق بالموالاة لا يتعلق بالترتيب، فهنا إما خطأ في نسخة أو سبق قلم عند التصنيف. فيشترط في الوضوء الموالاة، كلام الشيخ بناء على أن الصحيح وجوب الموالاة في الوضوء، وهذا مذهب مالك وأحمد والأوزاعي وقول للشافعي، هذا هو الراجح وجوب الموالاة في الوضوء. فإن فصل بين أعضاء الوضوء بفاصل لا يخلو من حالين، هذا الفاصل أن يكون الفصل يسيرا هذا لا يضر في الوضوء. قال النووي: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين في المجموع في المجرد الأول 454. الحال الثاني في فصل بين أعضاء الوضوء بفاصل أن يكون الفصل طويلا أو كثيرا، فمن قال بعدم وجوب الموالاة قال لا يضر، هذا واضح، ومن قال بوجوب الموالاة فيضر، عليه أن يستأنف الوضوء من الأول إذا طال الفصل. وضابط الفصل المخل أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعد ابن رجب في المجلد الثاني 407. قال الحافظ ابن رجب: وهل الاعتبار بالعرف أو بجفاف الأعضاء على روايتين؟ يعني جفاف الأعضاء أن يؤخر غسل العضو حتى يجف الذي قبله. قال ابن قدامة: والموالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله. وقال ابن عقيل في رواية أخرى أن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع، لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الأول 192. لا شك الوجه الأول هو المقطوع به عند جمهور العلماء. قال العثيمين رحمه الله بعد أن ذكر قولي الحنابلة قال: ولكن العرف قد لا ينضبط، تعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط. كلام العثيمين في الشرح الممتع في المجلد الأول 193. هنا فائدة مهمة لابد من ذكرها: إن نشفت أعضاؤه لانشغاله بواجب في الطهارة كإزالة غراء أو طلاء على عضوه أو استخراج ماء من بئر ونحوه لم يضر لأنه في علاج الوضوء، وإن نشف العضو لانشغاله بأمر خارجي استأنف الوضوء. إذن هو توضأ بقي غسل القدمين ووجد في قدميه غرى أو طلاء أصباغ لا بد من إزالتها لأنها تمنع الوضوء، تمنع وصول الماء إلى القدم، فهنا توضأ لم يبق إلا غسل القدمين غسل الرجلين الكعبين، فانشغل في إزالة هذا الطلاء أو الغرى، خذ وقت منه، نشفت أعضاؤه، هذا قالوا لا يضر. لماذا؟ لأن إزالة الغراء أو الطلاء في علاج الوضوء في تكملة الوضوء له علاقة بالوضوء، أما إذا نشف العضو لانشغاله بأمر خارجي ليس له علاقة بالوضوء وطال الفصل هنا يستأنف الوضوء. وهذه أشار إليها ابن قدامة في المغني، كذلك أيضا العثيمين في الشرح الممتع في المصادر التي ذكرت. ثم قال ابن سعدي: وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. بعد ما ذكر التفصيل الآن يأتي بكلام إجمالي: كل فعل تعتبر له الموالاة له الحكم السابق. ثم قال: وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. هنا قال الشيخ كل قول لأن كان يتكلم عن الأفعال، كل فعل كذلك كل قول إذا ذكر الأفعال وذكر الأقوال التي يعتبر فيها الاتصال، تعتبر له الموالاة، يعتبر خرج به ما لا يجب له الموالاة. وهناك أمثلة للأقوال التي تعتبر لها التتابع والموالاة: الأذان، الإقامة، قراءة الفاتحة في الصلاة، الإجاب والقبول في البيع، هذه كلها أقوال، الإجاب والقبول في النكاح، الأيمان، الاستثناء في الأيمان، رد السلام، هذه كلها أقوال أمثلة يعتبر لها التتابع والموالاة. ثم قال الشيخ في آخر شرحه: فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا، فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا، اتصل الكلام لفظا، اتصل الاستثناء أو الشرط أو الوصف لفظا بكلامه أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. قال الشيخ، هذا تأكيد من الشيخ وإيضاح وتكرار لما سبق في الأفعال، وحكم الأقوال كالأفعال، حكم الأقوال كالأفعال. قال ابن تيمية رحمه الله: ما يتصل بالكلام في الإنسان والإقرارات والشهادات كما يتصل بعقد النكاح والبيع والإقرار والوقف، إذا اتصل به الاتصال المعتاد كان شيئا واحدا يرتبط بعضه ببعض، وإن انقضى كلامه ثم بعد طول الفصل أنشأ كلاما آخر يغير حكم الأول كان كلاما ثانيا. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلة 18 صفحة 15. وقول الشيخ هنا: فإذا ألحق بكلامه استثناء، مثلا ليمين إذا استثنى قال: والله لا أدخل بيته إن شاء الله، والله لا أدخل بيته، إذا طال الفصل هنا لا بد من القسم، لا ينفع، هنا لا ينفع الاستثناء. إذا لم يطول الفصل بين والله لا أدخل بيته إن شاء الله، لم يطول الفصل فيلحق به، ألحق بكلامي استثناء أو شرطا أو وصفا، فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. فألحق استثناء مثل اليمين، والله لا أدخل بيته إن شاء الله، هذا الاستثناء إن شاء الله. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا أن من وصل استثناؤه، من وصل استثناؤه بيمينه بالله وقال إن شاء الله فقد ارتفع الحنث عليه ولا كفارة عليه. وصل استثناؤه بيمينه بالله، والله لا أدخل بيته إن شاء الله، وصله بالاتفاق، ارتفع الحنث عليه، ارتفع الحنث عليه، حنث في اليمين، ولا كفارة عليه. كلام ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. وهكذا أيضا قال نحو هذا الكلام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد 13 484. ويشترط أن يتلفظ، لا يكفي أن ينوي بهذا الاستثناء. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحالف لا يكون مستثنيا حتى يتكلم باستثناء ويظهره بلسانه، يظهره بلسانه، لا يكفي أن ينوي. كلام ابن المنذر رحمه الله ذكر الإجماع على ذلك في الإقناع في المجلد الثالث صفحة 1121. بذلك انتهينا من شرح هذه القاعدة المهمة، وهي من القواعد التي توضح حكم الموالاة في العبادات والمعاملات، وذكرنا أمثلة، وتوجد مسائل كثيرة في أبواب الفقه، في أبواب العبادات والمعاملات، فهي قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يلم بمثل هذه القواعد لأنها تفيده كثيرا. نسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.